كورنثوس الأولى الأصحاح الرابع، سوف أقرأ ابتداء من عدد 6 وسأنتهي بالعدد 14. كورنثوس الأولى صح 4 ابتداء من عدد 6 وانتهاء بعدد 14. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم، وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحباء أنذركم. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، رسالة كورنثوس الأولى والثانية كتبت إلى كنيسة في مدينة كبيرة هي مدينة كورنثوس. كانت مدينة كورنثوس مدينة يمر فيها خط تجارة بضائع من خلال مرفأها ومن خلال مكانها الجغرافي. ولذا بالنسبة للإمبراطورية الرومانية في زمن بولس كان فيها حامية كبيرة عسكرية، وكان فيها هيكل ضخم جدا لعبادة الأوثان. وطبعا لأن الكنيسة كانت في هذا المكان الحساس، اضطر بولس أن يكتب إليها 3 رسائل. رسالة منهم لم يشأ الوحي المقدس أن يضمنها في النص المكتمل للعهد الجديد، والرسالة الثالثة هي بين الرسالتين الأولى والثانية. وطبعا بولس يتحدث إلى هذه الكنيسة، يتحدث أكثر من أي رسالة أخرى عن مسائل مسلكية متعددة، ويقدم للمؤمنين كيفية السلوك في مسلك مسيحي منضبط في مواجهة الضغوطات الخارجية من العالم، وخاصة إنه أكثرية المؤمنين الذين دخلوا إلى كنيسة كورنثوس كانوا من الأمم، ولأنهم من الأمم أدخلوا معهم أمورا أممية وتصرفات أممية، وما كانوا يظنوا أنه فيها خطأ. ولهذا اضطر بولس أن يكتب إليهم بإسهاب عن هذه الأمور، ويتحدث إليهم في رسالتين عن هذه الأمور. لن ندرس رسالة كورنثوس، لكن أريد أن نتأمل اليوم وفي الأيام المقبلة إذا شاء الرب وعشنا في كلمة واحدة يستخدمها بولس في أكثر من مكان وفي أكثر من صيغة، لكن الأصل والأساس هو واحد، والكلمة هي كلمة صرنا. طبعا هذه الكلمة كلمة مناسبة جدا لرسالة كورنثوس. ودعوني أوضح، في علم التربية يتحدث علماء التربية عن ثلاثة مراحل في مسألة التعلم. هناك مرحلة المعرفة knowing، وهناك مرحلة الصيرورة becoming، وهناك مرحلة الكينونة being. تبدأ بالمعرفة وتمر بمرحلة الصيرورة لكي تكون شيئا في النهاية. بولس يتحدث إلى مؤمنين بعد ما وصلوا إلى المرحلة النهائية، هم في مرحلة الصيرورة يصيرون مؤمنين جداد، مؤمنين من خلفيات مختلفة يصيرون، والبعض منهم صار. بولس يتحدث عن نفسه بصيغة الماضي، صرنا منظرا للعالم وللناس وللملائكة، صار هالشي هذا انتهى، والآن نحن منظر للعالم والناس والملائكة. فإذن يتحدث إلى مؤمنين يرون الهدف النهائي، قدامهم خدمة، قدامهم إرسالية، قدامهم مأمورية عظمى، لكن عم بيجرب يساعدهم أنهم يصيروا ويوصلوا لهالمرحلة النهائية. هلأ كلمة صرنا بتعني مسألتين. المسألة الأولى هي التغيير، يعني حتى تصير شيء بدك تكون كنت شيء وصرت شيء، صار في تغيير بين هالنقطة وهالنقطة، أنت تغيرت. بين نقطة المعرفة أنت بتعرف أنك عندك مسؤولية كمؤمن، أنت بتعرف أنه عندك إرسالية، عندك هدف، عندك خدمة، أنت هون. لكن المعرفة مجرد معرفة، لكن لما بتصير هالمرحلة، مرحلة السيران إذا بدكن، الصيرورة هي مرحلة التغيير. فإذن أن نصير يعني أن نتغير، وأن نصير كمان بتعني شيء تاني، هي أنه في عملية عم بتصير، process. الشغلة ما صارت هيك كنت شيء نمت وقمت شيء تاني، لا، في مرحلة، في عملية. لو عندي أنا تشوه في وجهي بدي أعمل عملية، عملية تجميل حتى يصير التغيير، في عملية. فإذا بولس لما عم بيحكي للمؤمنين في كورنثوس والكتاب يتحدث إلينا اليوم، هو لا يتحدث عن عملية بنت ساعتها، هو يتحدث عن عملية تتطلب وقتا لكي تنتج تغييرا. ولهذا أنا أشدد على أهمية هذه الكلمة، كلمة بسيطة، كلمة صغيرة، لكن أهميتها كبيرة. وإذا بدي ألعب على كلام شيكسبير يلي قال أن نكون أو لا نكون تلك هي المسألة، أنا أريد أن أقول في هذا الصباح أن نصير أو لا نصير تلك هي المسألة. بالنسبة للمؤمن الصيرورة مهمة، ما بتقدر تكون بدون ما تصير، لأن مرحلة الصيرورة هي مرحلة التغيير، مرحلة العملية، المرحلة العملية. وطبعا كلنا منريد نصير. الولد صغير بيسألوا أهله لما بتكبر حبيبي شو بتريد تصير، مش بيقولوا له شو بتريد تكون هلأ، هلأ بريد تكون حكيم؟ لا، ما حدا بيقول هلأ بريد تكون حكيم، أنا بريد صير حكيم، بريد صير مهندس، بريد صير طيارجي. ليه؟ لأنه حتى الولد بطبيعته بيعرف أنه شغلي بدها وقت، في مرحلة لكي يحدث هذا التغيير. فإذن بولس يتحدث عن الصيرورة، والمسألة الأولى يلي بيحكي عنها بولس، بيحكي وبيقول لهم للمؤمنين صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. صرنا، كلمة منظر جاي من كلمة ثياتر، مسرح يعني. إذا بترجعوا لأصل اليوناني تلاقوها ثياترون، مسرح. كأنه بولس عم بيقول يا مؤمنين، لما أنتوا قبلتوا المسيح أخذتوا المأمورية العظمى، الرب حملكم المسؤولية، هلأ أنتوا على المسرح. مين عم يتفرج عليكم؟ العالم كله، الناس، حتى الملائكة عم تتفرج عليكم، عم بيشوفوا شو عم بصير. طيب إذا الناس عم تتفرج شو عم تشوف؟ شو عم تشوف؟ بولس في كلامه بالمناسبة كلمة صرنا وصار ويصير مذكورة مش عارف كم مرة، جربت عدهم ما نجحت، مذكورة عدة مرات، لأن إلا ما يزمت شي وحدة هيك بالغلط بشي صيغة من الصيغ، لكن مذكورة جدا في رسالة كورنثوس الأولى وكورنثوس الثاني أكثر من أي رسائل أخرى. بولس يتحدث عن هذه العملية وعم بقول يا جماعة أنتم منظورين، أنتم مكشوفين قدام الكل، الناس عم تطلع عليكم، الملائكة عم تطلع عليكم، العالم كله عم يتطلع عليكم، تصرفاتكم مكشوفة، حياتكم مكشوفة، كلماتكم مكشوفة، فينا نقول أفكاركم مكشوفة كمان؟ لا، لأنه الفكر يقود إلى الحياة، إلى العمل، إلى الممارسة. تعرف واحد شو عم بيفكر لما بتشوفه كيف عايش، شو نوع تفكيره، شو نوعية تفكيره، هل هي منسجمة مع كلمة الله؟ وبولس لما بيتحدث عن هالشيء ما بيتحدث نظريا، لكن يتحدث في أكثر من مكان بشكل عملي، وبينبه، وبدي ألفت انتباهكم لتنبيهين أساسيين في هذا الصباح، وزمعنا وقتي لا أكثر. لكن اذهبوا معي إلى كورنثوس الأولى أصحاح 7 عدد 23، لاحظ شو بيقول للمؤمنين، بيقول لهم بعدد 23 من أصحاح 7 بيقول لهم قد اشتريتم بثمن فلا شو تصيروا عبيدا للناس. انتوا على هذا المسرح عندكم خيار، فيكن تكونوا عبيد للناس ومنطق الناس، لأنه الناس عم بيراقبوكم، صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، الناس عم بيراقبوكم، الناس عم بيشوفوكم، فيكن تكونوا عبيد للناس وفيكن تضلوا عايشين في خوف من الناس وكلام الناس ومنطق الناس وناموس الناس، وفيكن تعيشوا حرية في المسيح. وهذا الشيء اللي قال لهم إيه بالعدد اللي قبله، قال لأن من دعي في الرب فهو عبد، وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. في المسيح هناك حرية، حتى العبودية للمسيح هي حرية، ومن شان هيك عم بيقول لهم انتبهوا يا جماعة ما تكونوا عبيد للناس، لأنه هو عارف أنه المؤمنين يتأثرون بما حولهم. بتضلك متربع، أوعى يقولوا عني وأوعى يفكروا، وخاصة لما بتجي للمسلك الروحي، يعني إذا عملت هيك بدهم يقولوا عني متزمت، وإذا تصرفت هيك بدهم يقولوا عني عقلي ضيق، منخاف من كلام الناس، عايشين في رعب من الناس. ومشان هيك الرسول بولس قال لهم بصراحة برسالة غلاطيا، قال لهم إن كنت بعض أرض الناس فلست عبدا للمسيح. أنا لمين مستعبد؟ أنا عبد للمسيح، وأنا في حال، في هذه الحال من العبودية للمسيح، أنا أعيش حياة الحرية. طبعا نبههم برسالة غلاطي، قالوا انتبهوا لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، وهذا ما سنتكلم عنه بعد قليل. لكن في نفس الوقت قال لهم يا مؤمنين أنتم أحرار في المسيح، اشتريتم بثمن، يسوع دبع ثمنكم وليس الناس، وبالتالي لا تصيروا عبيدا للناس. ولاحظ شو قال لهم، قال لهم لا تصيروا. شو معناتها لا تصيروا؟ يعني هالعملية هي عملية باختياركم، أنتوا عم تقبلوا على نفسكم أنكم تصيروا عبيد للناس، بينما يجب أن تكونوا عبيدا للمسيح. وهذا اللي بربط إيدينا أحبائي في الخدمة وفي الطاعة لكلمة الله. ليه؟ منصير نحط كل شيء للقياس أمام ما يقوله الناس. يعني إذا أنا بشرت جاري شو بيقولوا عني الناس؟ إذا أنا عشت كمسيحي شو بيقولوا عني الناس؟ إذا رفضت في عملي إنه اقبل رشوي شو بتكون نظرة الناس إلي؟ دايما عندنا هدف، دايما عندنا تركيز على كلام الناس. والتحدي أحبائي أن يكون عندنا موقف، صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. التنبيه الثاني اللي بيحكي عنه بولس بيقول بكل بساطة بإصحاح 8 وعدد 9 بيقول لهم ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. انتوا عندكم سلطان، والسلطان هو الحرية في المسيح، لكن مع إصرارنا على الحرية للمسيح بدكم تنتبهوا لئلا يصير هذا السلطان وهذه الحرية معثرة للضعفاء. بكلام آخر بولس ينادي هنا بأن تصير حياتنا المسيحية حياة متوازنة، خضوع للمسيح في حياة من الحرية، لكن هذه الحرية لا تعثر الضعفاء، لأن هناك ضعفاء كثر من حولنا، مؤمنين وغير مؤمنين، وهؤلاء يعثرون. بدنا ننتبه، بدنا نأخذ الاحتياطات اللازمة، مش نعيش في نوع من الرعب من الناموسية، لا لا، لكن يجب أن نعيش حياة مسيحية متزنة متوازنة حتى ما نكون معثرة للضعفاء. ونشكر الله أن رسالة كورنثوس تعطينا مثل، والمثل اللي بيقدمه بولس هو عندما يتكلم عن المواهب الروحية، عن المواهب الروحية. إذا منروح لكورنثوس الأولى 14 بتشوفوا عن شو عم يحكي. كورنثوس الأولى 14 روحوا لعدد 23 بيقول فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون أو غير مؤمنين أفلا يقولون أنكم تهذون؟ الكنيسة مجتمعة، في شيء غلط في ذلك الوقت كان أن يتكلموا بألسنة؟ أبدا، كانت الكنيسة كان هناك من يتكلم بألسنة في الكنيسة، لكن قال لهم لو فات حدا عامي غير مؤمن وفات على الكنيسة وشاف الكنيسة عم تتكلم بألسنة، ما بيقول هدول جماعة والشوة عم بيهذوا، بيحكوا حركة كلام ما قالوا طعمي. طبعا ما في شيء غلط، ما في شيء باللي عم يعملوه غلط، لكن نحن منظر للعالم للملائكة والناس، هم يمارسون حريتهم في المسيح، لكن هناك من يسيء الفهم ويقول هؤلاء الجماعة جماعة من المجانين. هل هذا هو الهدف؟ أم الهدف هو أن نصل إلى الإنسان برسالة المسيح؟ لاحظوا شو بيكمل، بيقول لك ولكن إن كان الجميع يتنبؤون فدخل أحد غير مؤمن أو عامي، عم بيحكي عن الوعظ، فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع. لاحظتوا؟ فإذن حتى في ممارستنا الكنسية يجب أن يكون هناك توازن لكي نصل إلى الغاية المنشودة. طيب شو بصير لما بيسمع هذا كلام الوعظ والشرح والتفسير كلمة الله؟ بيقول لك وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. لاحظتوا؟ كان غير مؤمن عامي، صارت خفايا قلبه مكشوفة. شو العملية التي تمت هنا؟ تمت عملية بسيطة، هي أن الكنيسة تصرفت بشكل متوازن وكتابي. نفس المبدأ بينطبق على الحياة. إذا كنا نريد أن نصل إلى الغاية المنشودة، إذا كنا نتذكر أننا مكشوفين أمام الناس والملائكة، المطلوب حياة متوازنة. متوازنة طبعاً، هالتوازن يلي عم بيحكي عنه بولس مش دايماً يلقى إعجاب الناس. تبي تجرب تعيش، لكن مرات الناس ما بيعجبها العجب ولا الصوم في رجب. مزبوط؟ مش هيك بيقولوا؟ ما بينبسط في العالم. ومشان هيك بولس لما كمل الكلام في النص الذي قرأناه قال لهم صرنا منظرا للملائكة والناس، وبعدين صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. شوف شو هالنتيجة. انت بتتوقع الناس تقول اوف شو هالآدمي، شو هالشخص المتدين، شو هالشخص الاللهوي، شو هالشخص التقي. شو قالوا عنه؟ كأقذار العالم ووسخ كل شيء. وهذه العملية عملية صيرورة، يعني ما صارت بنت لحظتها، أخذت وقت. يعني الناس كانوا عم بيسموا بولس هالتسمية في مرحلة زمنية معينة، وبالتالي بولس يقول لنا أيها المؤمنون توقعوا أن لا تعجب حياتكم الناس. الناس عم تطلع عليكم وانتوا عم بتجربوا تعيشوا حياة متوازنة، لكن ممكن كتير تتفاجأوا أنه الناس عم تطلع إليكم باحتقار وبإزدراء كأقذار العالم ووسخ كل شيء. مع أنه لاحظوا بولس بدافع عن نفسه بقول هيدا ما لازم يكون وهيدا مش واقع صحيح. بيقول لك إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، نحن بلا كرامة. بيقول لك ومع هيدا وكله الناس ينظرون إلينا نظرة فوقية ويقولون أننا نحن أقذار ووسخ كل شيء. فما تفكر وانت عم تطلع على الهدف الأخير والنهائي اللي هو تحمل مسؤولية المأمورية العظمى، انه اذا عشت حياة متوازن الناس رح يعجبها. ما رح يعجبها. الناس رح تحتك، الناس ربما رح تحتقرك وبتستخف فيك وبإيمانك وبعقيدتك، وربما أنت عم تعمل كل شيء تماماً كما كان يفعل بولس. ومشان هيك لما كتب هالكلمات شو قال لهم؟ قال لهم أنا ما عم بحكيكم حتى خجلكم، حتى شعركم أنه أنا أحسن منكم وأنتم لازم تخجلوا. لا، أنا بس هيك عم بنذركم، عم نبهكم انتبهوا، العالم سيحتقركم مهما فعلتم، مهما فعلتم. ومع انه الناس بتجي وبتبيض وش معك وبتحكي كلام لطيف، لكن لما بتلف ظهرك العالم يحتقرك كمؤمن بيسوع المسيح. ما تتوقع انه الناس رح تكون مبسوطة ابدا. فهذا نحن صرنا منظرا للملائكة والناس. أنا ما حكيت عن الملائكة، هذا موضوع لوحده، لكن أريد أن أؤكد عليكم وأشدد عليكم أحبائي، نحن منظر، صرنا منظرا شئنا أم أبينا، ونتيجة سيرورتنا منظرا على مسرح هذه الحياة. ما تفكروا أنه إذا أبدعنا وعشنا حياة متوازنة سنفوز بتأييد الناس وبكلام الناس وتشجيع الناس. الناس تنظر إلى المؤمنين كأقدار، كوسخ كل شيء. هل هذا يغير مسؤوليتنا؟ هل هذا يغير الحمل الذي علينا؟ أبدا أبدا. لاحظوا كلام بولس، بولس قال أنا مستمر، أنا أنذركم، أنا أرشدكم إذا بكملوا النص، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، تمثلوا بي، صرنا أقدار. ما قال لهم ليكم ما تعملوا ما تغلطوا غلطة حتى ما يقولوا عنكم أقدار، لا، تمثلوا بي، كونوا متمثلين بي. وإذا وللبد نسيته، أنا باعت لكم تيموثاوس لكي يذكركم بطرقي في المسيح. وعد فكروا أنه لازم تغيروا شيء، أي بولس اعتبروا أقدار، إذن نحن لازم نغير. لا يا أحبة، كل الذين يتبعون المسيح ويعيشون للمسيح سيحتقرهم العالم. صرنا منظرا للملائكة وللناس. الناس تطلع علينا شو منظارها؟ الاحتقار. معليش انتبهوا يا مؤمنين، عيشوا حياة متوازنة، ما تكونوا عبيد للناس لأنه خايفين من احتقارهم ونظرتهم، لكن كمان انتبهوا أنه ما تصيروا عثرة للضعفاء. انتبهوا. ليش؟ لأنه نحن عم نمر في هذه المرحلة، مرحلة الصيرورة، وعم نتغير، وهيدي عملية الرب عم بيدربنا فيها لكي نصل إلى الهدف المطلوب منا أن نصل إليه. رب يعطينا نعمة للكلام صلة طبعا، رب يعطينا نعمة لكي نطيع كلامه. نصلي.